المسائية من إذاعة الشرق في باريس، نبدأها بعرض إخباري ومن ثم جولة على أهم أحداث اليوم ونستهلها بالعناوين. بعد 22 شهراً من الحرب المدمرة، الأمم المتحدة تعلن رسمياً تفشي المجاعة في غزة وأكثر من نصف مليون شخص في وضعية كارثية. إحباط محاولة استهداف مقر البعثة الأممية في العاصمة الليبية طرابلس. أمين عام الناتو يدعو لضمانة أمنية قوية لأوكرانيا، وسيرجي لافروف يقول إن لا لقاء مرتقب بين بوتين وزيلينسكي. أهلا بكم من جديد في عرضنا الإخباري، تصحبكم فيه سارة بعزارة. أعلنت الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة، حيث يعيش نصف مليون مدني جوعا كارثيا وفق خبراء الأمم المتحدة، فيما هددت إسرائيل بتدمير مدينة غزة إن لم تقبل حركة حماس بشروطها للهدنة. وبعد التحذير لأشهر من مغبة انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني، أكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو هيئة خبراء مدعومة من الأمم المتحدة مقرها روما، أكد أن المجاعة مستشرية في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تنتشر في دير البلح وخان يونس بحلول أواخر أيلول سبتمبر. من جانبه قال الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش إنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب. هذا ورفضت إسرائيل نتائج التقرير، معتبرة أنه يستند إلى أكاذيب حماس، ومؤكدة أن لا وجود للمجاعة في القطاع الفلسطيني. من جهتها طالبت حركة حماس بفتح المعابر والتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدة الإنسانية العاجلة إلى القطاع الفلسطيني. يأتي ذلك في وقت توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتدمير مدينة غزة إذا لم تتخلى الحركة عن سلاحها ولم تطلق جميع الرهائن، غدا توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء مفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين داخل القطاع. على صعيد آخر، قام ناشطون بيئيون ومؤيدون للقضية الفلسطينية، من بينهما السويدية غريتا تونبرغ، بقطع الطريق إلى المصرف المركزي النرويجي في أوسلو واقتحام مقر مصرف دي إن بي، مطالبين الأول بفك ارتباطه بشركات الدعم لإسرائيل، والثاني بالتوقف عن الاستثمار في مصادر الطاقة الأحفورية. ويندرج هذا التحرك في سياق عملية عصيان مدني أطلقتها مجموعة إكستنشن ريبيليون لمدة 10 أيام تقريبا، يقضي الهدف منها بالتأثير على مسار حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر في النرويج. باشرت السلطات اللبنانية تسلم سلاح من مخيمات الفلسطينية في إطار سعي بيروت لحصر السلاح بيد الدولة، وستبادر حركة فتح لتسليم السلاح في خطوة شكلية تهدف إلى تشجيع بقية الفصائل على أن تخطو الخطوة ذاتها، وفق مصدر أمني فلسطيني. وأشار المصدر إلى أن بقية الفصائل الفلسطينية التي تحظى بنفوذ في المخيمات ومخيمات أخرى لم تقرر بعد تسليم سلاحها. أعلنت وزارة الداخلية في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة أن مقرها الرئيسي في طرابلس استهدف بصاروخ سقط بالقرب منه من دون التسبب بخسائر بشرية وضرر. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه سابقة خطيرة، وقالت إنه نفذ بالتزامن مع إحاطة الممثل الخاص، معلنة أنها وضعت خطة محكمة لتأمين مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذا البعثات الدبلوماسية. أعلنت إيران عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين دبلوماسييها ونظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمحادثات بشأن برنامجها النووي، فيما تهدد هذه البلدان الأوروبية الثلاثة بإعادة تفعيل العقوبات على طهران. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إن الوقت يداهمهم للتوصل إلى حل متفاوض عليه بشأن البرنامج النووي الإيراني. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لا خطة لعقد لقاء بين رئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 3 بلدات في دونيتسك شرق أوكرانيا لتصبح على مسافة أقرب من خط دفاع كييف في المنطقة التي تشهد معارك. من جانبه، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا إلى تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا لضمان التزام روسيا باتفاق سلام محتمل، وبأنها لن تحاول مرة أخرى الاستيلاء على كيلومتر مربع واحد من أراضيها على حد تعبيره. هذا ودوت سفارة الإنذار في كييف خلال وجود روتا في العاصمة الأوكرانية حسب ما أفاد صحفي وكالة فرانس بريس. تفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الشرطة والجيش التي أمر بنشرها في العاصمة واشنطن، قائلا إنهم سيبقون هنا لفترة من الوقت. في الولايات المتحدة الأمريكية دائما منعت قاضية فيدرالية إدارة الرئيس ترامب وحكومة ولاية فلوريدا من نقل أي مهاجرين جدد إلى مركز الاحتجاز المعروف باسم ألكاتراز التماسيح، وأمرت بتفكيك جزء كبير من السجن، ما يعني فعليا إغلاق المنشأة. نهاية العرض الإخباري، ابقوا معنا. تستمعون دائما إلى إذاعة الشرق من باريس، جولة على أهم أحداث اليوم. نبدأها بالشأن الفلسطيني، ولأول مرة في شرق الأوسط أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في قطاع غزة، وكانت وكالة الإغاثة وخبراء في سوء التغذية والأمم المتحدة قد حذروا من أن الجوع في غزة بلغ نقطة حرجة. روجي خوري والمزيد.
تحت المجهر، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً المجاعة في غزة، حيث يعيش 500 ألف شخص جوعاً كارثياً وفق خبرائها. إسرائيل رفضت نتائج تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان لا توجد مجاعة في غزة، مضيفة أن التقرير يستند إلى أكاذيب حماس، مشيرة أنه في الأسابيع الأخيرة غمر التدفق الهائل للمساعدات القطاع بالمواد الغذائية الأساسية، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الأغذية بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية. يعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر أن المجاعة في غزة كان من الممكن تفاديها بالكامل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال عقب إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة: لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب. فيما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن تجويع الناس لأغراض عسكرية يعد جريمة حرب. نذكر بأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وعد بتدمير مدينة غزة إذا لم تتخلى حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع الرهائن، وكتب على إكس: قريبا سوف تفتح أبواب الجحيم، وإذا لم يقبلوا ستصبح مدينة غزة رفح وبيت حنون، في إشارة إلى مدينتين تم تدميرهما بشكل كبير أثناء العمليات الإسرائيلية في القطاع.
تحت المجهر.
في فقرة حديث الساعة، وواحدة من أكثر القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام الأمريكي والعالمي، رفضت لجنة قضائية في ولاية كاليفورنيا الإفراج المشروط عن إريك مينانديز، أحد الشقيقين المدينين بقتل والديهما في بيفرلي هيلز عام 89.
حديث الساعة.
تعد قضية الأخوين إريك وليل مينانديز من أبرز القضايا الجنائية في الولايات المتحدة، وقد هزت المجتمع الأمريكي منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ففي العشرين من آب أغسطس عام 1989 أقدم الشقيقان وكان في سن 18 و21 عاما على قتل والديهما خوسيه وكيتي مينانديز داخل منزلهما الفاخر في بيفرلي هيلز، واستخدم بنادق صيد لإطلاق النار عليهما، مدعين لاحقا أن الدافع كان تعرضهما لسنين من الاعتداء الجنسي على يد والدهما، فيما رأى الادعاء أن الجريمة ارتكبت طمعا بثروة عائلية قدرت ب$14 مليون. وقد تحولت محاكمتهما في أوائل التسعينيات إلى حدث جماهيري بعدما كانت من أوائل المحاكمات التي بثت مباشرة على شاشات التلفاز، وانتهت بإدانتهما والحكم عليهما بالسجن المؤبد دون إمكان إمكانية الإفراج المشروط، غير أن الاهتمام بقضيتهما تجدد في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إنتاج سلسلة أفلام وثائقية على منصة عرض مشهورة. وفي تطور جديد، رفضت لجنة قضائية في كاليفورنيا منح الإفراج المشروط لإيريك، معتبرة أنه لم يظهر تغيرا كافيا يضمن أنه لم يعد يشكل خطرا على المجتمع. وأشارت اللجنة إلى مخالفات ارتكبها خلال فترة سجنه، وقد حرم إيريك من الإفراج المشروط لمدة 3 سنوات على أن يتاح له تقديم طلب جديد لاحقا. ويعد هذا القرار مؤشرا سلبيا بالنسبة لشقيقه ليل البالغ 57 عاما، والذي تعقد جلسة استماع له منفصلة. ورغم تأكيد الشقيقين ندمهما ودعم عائلتهما ومشاهير مثل كيم كارداشيان لطلب الإفراج عنهما، فإن الإدعاء شدد على أنهما لا يزالان يقللان من مسؤوليتهما عن الجريمة. وبينما يبقى القرار النهائي في يد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي يملك صلاحية المصادقة أو الرفض، يبقى احتمال إطلاق سراح الشقيقين في المدى القريب ضعيفا بعد أكثر من 3 عقود خلف القضبان.
حديث الساعة.
في فقرة تكنولوجيا، تحدثنا الزميلة بلقيس النحاس عن إعلان وزارة التعليم الدنماركية عن إمكانية استخدام طلاب المدارس الثانوية الذكاء الاصطناعي ابتداء من العام 2026 خلال امتحان الشهادة للثانوية العامة.
تكنولوجيا. أعلنت وزارة التعليم الدنماركية أن طلاب الثانوية العامة سيتمكنون ابتداء من عام 2026 من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في امتحان اللغة الإنجليزية الشفوي. وخلال هذا الامتحان يمنح الطالب ساعة واحدة للتحضير بعد اختيار موضوعه، وخلال هذه الفترة سيكون مسموحا له باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة بما في ذلك برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي قبل أن يقدم عرضه الشفوي أمام اللجنة الفاحصة. الوزير ماتيس تيسفي قال في بيان أن الهدف من هذه التجربة هو إيجاد التوازن الأمثل بين العالمين التناظري والرقمي، وإعداد الطلاب لحياة ما بعد المدرسة بأدوات واقعية وحديثة. الدنمارك كانت قد سبقت معظم الدول الأوروبية منذ عام 2008 عندما سمحت للطلاب باستخدام الإنترنت في قاعة الامتحانات، والآن تخطو خطوة إضافية عبر دمج الذكاء الاصطناعي تحت إشراف تربوي صارم. التجربة ستكون اختيارية متاحة فقط لمسار التعليم العام، وتستهدف تشجيع التطور الرقمي في التعليم مع ضمان الحفاظ على المعايير الأكاديمية. بهذا تتحول الدنمارك إلى مختبر متقدم للتعليم الرقمي، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة رسمية للطلاب بدل أن ينظر إليها كمصدر قلق أو غش. تكنولوجيا.
نهاية جولة على أهم أحداث اليوم. تقبلوا في الأخير تحية سارة بعزر الموصولة بتحيات محمد البزري في الإخراج وغيمون جوان. شكرا لإصغائكم مستمعينا، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشرق من باريس.